بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا على باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. أورد الإمام البخاري هذا الباب وذكر فيه حديثين نقرأهما ثم نعلق عليهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك فوعادهن يوما لقيهن فيه فوعاضهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. هذا الباب باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، أورده الإمام البخاري كما قلنا في الدرس السابق، أورده على سبيل الاستفهام، وكأنه يريد أن يقرر أن العالم عليه أن يجعل يوما أو وقتا يعلم فيه النساء. هذا إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى بأن تكون النساء يسمعن ما يلقى على الرجال. قال حدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس كما سبق. قال حدثنا شعبة، والإمام شعبة ابن الحجاج. قال حدثني ابن الأصبهاني، وكما وضحته الرواية الأخرى عبد الرحمن ابن الأصبهاني أنه قال: سمعت أبا صالح ذكوان يعني السمان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك فوعادهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. يعني تقدم ثلاثة من ولدها، أنهم يموتوا هؤلاء الثلاثة وهم لا زالوا صغارا، كما وضحت الرواية الأخرى رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. ثلاثة لم يبلغوا الحنث، والحنث هو الإثم، فلا يستحق الإنسان الإثم إذا عمل معصية إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا، وهذا تعبير عن الصغر، تعبير عن الصغر، فهم يموتون هؤلاء، فإذا ماتوا وهي احتسبتهم عند الله جل وعلا وصبرت واحتسبت، فيكونون لها حجابا من النار، يعني حاجزا عن النار فلا تدخل النار. طبعا هذا مع التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. كم هؤلاء الأولاد؟ قال ثلاثة، فاغتنمت الفرصة إحدى هذه هؤلاء النساء فقالت واثنين، فقال واثنين، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضله جل وعلا واسع. وسيأتي في رواية عند الإمام البخاري أيضا أن واحدة قالت وواحد، قالت وواحد، فحينئذ ما من امرأة تحتسب ولدها عند الله جل وعلا يموت إلا كان لها حجابا من النار. هذا فيه إشارة إلى فضيلة الصبر والاحتساب، إشارة إلى فضيلة الصبر والاحتساب، وهذا أمر مقرر في الشرع، وذكر الصبر في القرآن بأساليب متنوعة في أكثر من 90 آية، مما يدل على عظم هذه الخصلة العظيمة التي إذا اتصف بها المسلم بلغ ما بلغ من الآثار والفوائد العظيمة من خلال هذا الصبر. الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث، والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة هذه أو هؤلاء النسوة لطلب العلم، فخصص لهن وقتا ثم جاء ووعظهن وأمرهن، فكان مما قال ما ذكر: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وفي الحديث أيضا إشارة إلى فضيلة التعلم، وأن العلم والتعلم ليس خاصا بالرجال فحسب، ليس خاصا بالرجال فحسب، ولكنه في حق الرجال آكد، ولكنه في حق الرجال آكد، لكن ليس خاصا بالرجال. ومن الفقيهات العالمات التي نقلنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد روت لنا جملة كبيرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما لم يطلع عليه غيرها. وبلا شك أن المرأة قد يكون في بيته له أحوال، وخارج بيته له أحوال، فعائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين نقلن ما كان من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن التعليم والعلم وفضيلة العلم وآثار العلم ليس خاصا بالرجال، فهو للنساء أيضا. فنستفيد من هذا الحديث أن على المرأة أن تسارع لطلب العلم، أن تسارع لطلب العلم بحسب وضعها وبحسب إمكاناتها وبحسب قدراتها وبحسب وقتها، بحسب ما ييسره الله سبحانه وتعالى لها. ونحن في هذا الزمان يسرت السبل ولله الحمد لطلب العلم، فبدل أن تجلس على أمر ثانوي من أمور الحياة، فعليها أن تخصص جزءا من الوقت للعلم، وبخاصة مع تيسر السبل. الأشرطة السمعية موجودة الآن، مثل هذه القناة المباركة موجودة ومتيسرة، ويسر فيها سبل العلم. كذلك من خلال المذياع أيضا يوجد فيك إذاعة القرآن الكريم مثلا، وغير ذلك من الوسائل ولله الحمد، فضلا عن إيجاد ما يسر من التقنية الجديدة كالحاسب وغيره في نيل العلم. الرواية الثانية رواية أبي هريرة بيّنت نوعية الثلاثة الذين يقدمون أنهم صغار لم يبلغوا الحنث. أورد بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وأورد حديثا قال رحمه الله: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر أنه قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك أو يهلك. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، يعني أن الإنسان إذا سمع شيئا من العلم فعليه إذا لم يفهم أن يناقش من تحدث به، أن يناقش المعلم، الطالب يناقش المعلم، الطالبة تناقش المعلمة، الابن يناقش أباه، وهكذا. فإذا سمع الإنسان شيئا لم يفقهه ولم يفهمه، حينئذ عليه أن يراجع فيه وأن يناقش فيه لأجل أن يفهمه. وأورد رحمه الله حديثة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تناقش النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يتبين لها وما لم تفهمه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسب عذب، قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني المؤمن. فهنا في الآية أثبت الحساب، الآية أثبتت الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، فهذا محل إشكال. وإذا كانت المسألة محل إشكال، المفترض أن الذي سمع يناقش ويراجع الذي تحدث بهذا الحديث. عائشة أم المؤمنين وقع عند هذا الإشكال، فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت فهمها: أوليس الله قال، أوليس يقول الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، يعني أنه يعرض، أن ذلك العرض يعرض على المؤمنين يوم القيامة أعمالهم. هذا الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير، فسر به الحساب اليسير. أما الحساب بمعنى قلت وفعلت واو إلى آخره، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، وقال: من نوقش الحساب يهلك. فهذا هو غير المؤمنين، فتحصى الأعمال تحصى على الجميع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا لا إشكال فيه، لكن من رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين أنهم تعرض عليهم أعمالهم ويقررون فيها، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم العرض، ويغفر الله سبحانه وتعالى لما وقع منهم من الزلات والأخطاء. أما غير المؤمنين فيحاسبون حسابا عسيرا، يناقشون في هذه الأعمال، ومن ثم يكبون في النار على وجوههم والعياذ بالله. الشاهد من الحديث أن عائشة رضي الله عنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في ما أوردت أو ما ورد معها من إشكال. هذه الإشكالات هي التي يحسن المناقشة فيها. أما الأسئلة التي ورد النهي عنها، وفي مثل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وفي مر معنا قبل درس أو درسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوني ما شئتم فسألوه، ويقول حذافة: من أبي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأسئلة حتى جفا عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الأسئلة التي قلنا هناك أن لا فائدة منها، أو على سبيل التعجيز، أو لا يترتب عليها عمل، أو على إظهارها على سبيل التعلم. أما الأسئلة التي تفيد صاحبها أو تحدث إشكالا معينا يريد حله، هذا لا بأس به، وهو وسيلة من وسائل التعلم، ويدل على استحضار ذهن من السائل. والإمام مجاهد بن جبر من أئمة التابعين يقول: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فإذا احتاج الطالب أو الابن أو البنت أو السامع إلى ما يحل له إشكال معين فعليه أن يسأل، وهو استجابة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر مثل هذه الأسئلة، هنا أقر عائشة وأجاب عنها، وكذلك الأسئلة التي تفيد في أمر الدين ولو كان يستحى من ذكرها، كما سألت أم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قامت أم سلمة راوية الحديث فغطت وجهها لأن هذا مما يستحى من ذكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب وقال نعم إذا رأت الماء، فلم يعترض على السؤال وأجاب على السؤال، فدل على أن هذا السؤال من وسائل سبيل التعلم، فهذا لا إشكال فيه، بل هو الذي ينبغي لأن يتعلم المتعلم. هذا السؤال أو تلك الأسئلة هي أيضا طريقة من الطرائق التي ينبغي أن يثيرها المعلم في أذهان طلابه والمعلمة في أذهان طالباتها، وكذلك الأب أو الموجه أو الواعظ في طرحه على الآخرين، لأن إثارة الأسئلة تحيي الذهن، بشرط كما أشرت أن يكون المقصود منها الإجابة التي يستفيد منها هذا المتعلم. هذه الأسئلة أيضا فيها تربية للذهن، فيها تعود على الأخذ والعطاء، تفيد في استقرار المعلومة، تفيد في أن حتى الملقي أو المتحدث لما يسأل يكون حينئذ هذه الإثارة التي في ذهنه ربما تفتح له أشياء أخرى. وهي أيضا في الوقت نفسه دعوة للطلاب والطالبات مع معلميهم أن يسألوا عما أشكل عليهم لأجل أن يستفيدوا ولا يبقوا صامتين، ومن ثم لا يستفيدوا من هؤلاء المعلمين. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Allah 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 Allah